السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التجديد المشروع والتغيير الممنوع، هذا هو موضوعنا في حلقتين متتاليتين بإذن الله عز وجل. نفرد هذه الحلقة بتوفيق الله وإعانته ومدده للتجديد المشروع، والحلقة القادمة بعون الله ومدده للتغيير الممنوع. أما موضوعنا عن التجديد المشروع فيتركز حديثنا عنه في مجموعة من العناصر. أولا، حقيقة التجديد ومشروعيته. ثانيا، قضايا ومجالات التجديد. ثالثا، عوائق التجديد. رابعا، نماذج للمجددين في ذاكرة الأمة الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا العرض وأن ييسر لنا الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حقيقة التجديد ومشروعيته. ما معنى التجديد؟ التجديد في اللغة تجدد الشيء، بمعنى صار جديدا. وفي الاصطلاح التجديد يعني العودة بالدين إلى منابعه الصافية. ومنابع الدين الصافية هي كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فقد دخلت على الدين بدع، ودخلت على الدين زيادات، ودور المجددين تنقية الدين وتصفية الدين مما علق به من شوائب، ومما زاد إليه من أهل الهوى ومن أهل الباطل. كذلك يعني التجديد إتمام الدين وإكماله وعرضه بالصورة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة وبلا نقص. فدين الله اكتمل، ولا مجال فيه لإفادة، ولا مجال فيه لإضافة، ولا مجال فيه لزيادة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الخاتم الذي لا دين بعده، وهو الدين المرضي عنه، والذي جعل الله تعالى فيه ما يتوافق مع الفطر وما يتواكب مع الطباع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدين دين الله، والخلق خلق الله، والله أعلم بما يصلح خلقه وبما يقوم عباده. قال سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. وقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالمجددون يسعون جاهدين إلى تنقية العقيدة مما علق بها من شوائب، وإلى تنقية العبادة مما علق بها من شوائب، وإلى تنقية الأخلاق وتنقية السلوك وتنقية جميع المضامين التي جاء بها الدين، والتي تدخل العباد فيها بأهوائهم وأمزجتهم وأغراضهم، فخرجوا بتلك المضامين عن الصفاء والنقاء الذي جاء في كتاب الله وفي سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إذن التجديد يعني التنقية والتصفية، التجديد يعني إزالة ما علق بهذا الدين من أصحاب الفهوم المنحرفة، ومن أصحاب العقول السقيمة، ومن أصحاب العقول البعيدة عن الفهم المنضبط الملتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتجديد بهذا المعنى مشروع، بل هو من الواجبات ومن الأصول، وذلك لأن الدين إن افتقد المجددين اندثر وتلاشى وانمحى. الدين إن افتقد المجددين اندثر وانمحى وضاعت تعاليمه وذهبت معالمه، وذلك لأن الناس بأهوائهم وأمزجتهم وأغراضهم عندما يتعاملون مع هذا الدين يخرجونه عن أصوله ويبتعدون به عن قواعده، فلا يكون الدين دينا ولا يكون الإسلام إسلاما، إنما يكون هذا الدين الموجود عند الناس هو بانتحال المبطلين وبتحريف الغالين وبتأويل الجاهلين. فكيف يكون هذا دين؟ كيف يكون دين بتأويل الجاهلين؟ وكيف يكون دين بانتحال المبطلين؟ وكيف يكون دين بتحريف الغالين؟ دخل هؤلاء جميعا بأهوائهم في الدين فأخرجوه عن إطاره وأصابوه في تعاليمه وفي إرشاداته وفي توجيهاته من خلال تلك الفهوم البعيدة تماما عن كتاب الله وعن سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فالتجديد مطلوب، والتجديد مطلوب مشروع، وبلا تجديد كما بينا يندثر الدين وتضيع معالمه. ولذلك كانت مشروعية التجديد في دين الله جل وعلا. ومن دلائل المشروعية ما يلي: أولا قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه، فلا يتمكن من القرآن الكريم أصحاب الهوى وأصحاب الأغراض، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم وصانه من أن تتمكن منه الفهوم المنحرفة أو أن تغيره الأمزجة المتقلبة، بخلاف الكتب السابقة حيث أوكل الله تعالى حفظها إلى أهلها، كما قال سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلم يكونوا أمناء على تلك الكتب فغيروها وحرفوها وبدلوها واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لكن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وحفظ القرآن له أسباب، ومن تلك الأسباب أن يقوم المجددون في كل زمان وفي كل آن وفي كل مكان بنداء الناس وبدعوة الناس إلى العودة إلى إسلام الكتاب والسنة، إلى العودة إلى إسلام قال الله قال رسوله، بعيدا عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لأن الدين كما ذكرنا لو ترك للأهواء والأمزجة والأغراض والفهوم السقيمة لخرج من أصوله وما كانت له قواعد وما كانت له أسس. ولذلك دور المجددين في كل زمان وفي كل آن وفي كل مكان أنهم يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين الذي له تلك الأصول وتلك القواعد، إلى هذا الإسلام، إسلام الكتاب والسنة، إسلام قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس مئة، على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يجدد لهذه الأمة أمر دينها بمعنى تدينها وبمعنى التزامها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين كنصوص سليم معصوم لا عيب فيه ولا عوج لي ولا عوج فيه. أما التدين بالإسلام والالتزام بالإسلام قد يطرأ عليه انحراف وقد تتمكن منه الفهوم المنحرفة، فيلزم هؤلاء المجددين أن يعودوا بالناس إلى حقيقة الدين، إلى صفاء الدين، إلى نقاء الدين، إلى مصادر هذا الإسلام المتمثلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في الحديث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فالدين هنا منسوب للأمة كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين أيضا هنا منسوب للمطبقين، بمعنى أن حقيقة الدين ليست نظريات وليست فلسفات وليست شعارات مفرغة من الأعمال والتطبيقات، إنما حقيقة الدين قول وسلوك، حقيقة الدين علم وعمل، حقيقة الدين عقيدة وسلوك عملي في واقع الحياة. فلا يكون دين حقيقي إلا بمطبقين ومنفذين ومجسدين. فما قيمة الدين بلا متدينين؟ وما قيمة الأعمال بلا عاملين؟ ما قيمة الفضيلة إن لم يكن لها أتباع وإن لم يكن لها مناصرون ومؤيدون؟ ما قيمة الصبر إن لم يكن هناك صابرون؟ ما قيمة الحمد إن لم يكن هناك حامدون؟ فالقيم بمناصريها ومؤيديها والمرتقين إلى درجتها في العلم والعمل وفي الفهم والسلوك والتطبيق. ومن ثم كانت نسبة الدين إلى المسلمين، إلى الأمة، حيث إن المسلمين وحيث إن الأمة مطالبة أن تطبق هذا الدين بجميع مضامينه في واقع الحياة وفي كل مجال من مجالات الدنيا. هكذا يلزم المؤمنين ويلزم المسلمين الوصول إلى مستوى وإلى درجة الدين في العلم والعمل وفي الفهم والتطبيق والسلوك. كذلك أمر ثاني أن التطبيق لهذا الدين لا بد أن يكون تطبيقا أمينا، بمعنى أن يصل مستوى التطبيق إلى حقيقة النص، إلى درجة النص، إلى توجيهات الشريعة الإسلامية. والمقياس الذي نحكم به على هذا التطبيق هو مقياس الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهذا تطبيق سليم، وما خالف الكتاب والسنة فهذا تطبيق معوج يحتاج إلى تسديد ويحتاج إلى تصويب. ولذلك كان الوحي الإلهي يتولى متابعة تطبيق المنهج، الوحي الإلهي كان يتولى متابعة تطبيق المنهج، حتى إن الوحي كان يتولى متابعة تطبيق المنهج من الممثل للمنهج ومن المنفذ للمنهج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الوحي يتولى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي المنزل عليه الوحي يتولى متابعة أصحابه في تطبيق ما جاء به القرآن وفي تطبيق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فأي تطبيق نحكم عليه من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا بد للمطبقين أن يكونوا عالمين فاهمين، وأن يكون لديهم وعي بحقيقة التطبيق كي لا يشردوا عن المنهج ويزيغوا ويبتعدوا هنا وهناك ويضلوا في خوادع السبل وفي معامي الطرق، إنما المنهج يأخذهم ويجذبهم إلى حقيقة التطبيق السليم وإلى حقيقة التنفيذ الأمين. فالكتاب والسنة هما الكفيلان بتسليم الناس من الزيغ وبتسليم المطبقين من الخطأ، طالما كان المطبقون على حرص وعلى رغبة كاملة في أن يكون تطبيقهم على منهج ربهم ومنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وعن سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فنجد التطبيق هنا مبنيا على الإيمان، مبنيا على العقيدة، فالعقيدة والإيمان هو الذي يرسم حقيقة التطبيق على أوفى ما يكون وعلى أكمل ما يكون، وهو الذي يعصم أصحابه من الزلل ويحفظ أصحابه من الخطأ. ولا بد أن يكون التطبيق مبنيا على عقيدة وعلى إيمان بالله وبرسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما وأبدا نجد العمل الصالح في كتاب الله مبنيا على الإيمان بالله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما الذي يفقد الإيمان ويفقد إقامة أعماله على عقيدة سليمة فإن أعماله هباء، وإن طاعته لا قيمة لها ولا فائدة منها. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الدين منسوب للأمة كي تنطلق من هذا الدين وكي تعمل بموجب كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة على التجديد العبادات اليومية التي يقوم بها الناس. يعتقد البعض أن هذه عبادات عادية يصلون هكذا ويعبدون الله يوميا هكذا بلا فائدة وبلا ثمرة، وهذا بسبب فقدان الأمة الوعي بحقيقة العبادات. ومن ثم تحولت العبادات إلى عادات في حق الكثير إلا من رحم الله. ومن دلائل تحول العبادات إلى عادات عدم وجود دروس وثمرات العبادات في واقع الحياة. ودائما وأبدا لا نعمم في الأحكام ولا نجمل في الكلام، إنما هذا واقع مر موجود لا نخجل من ذكره ولا نتعامى عن بيانه، إنما يلزمنا أن نذكره وأن نبينه كي تنتبه الأمة لحقيقة العلة ولحقيقة المرض الذي يوشك أن يضيعها تماما وأن يذهب بها تماما. فالعبادات اليومية دلالة واضحة على مشروعية التجديد، فهذه العبادات من شأنها أن تقوي الإيمان، هذه العبادات من شأنها أن تجدد الإيمان في القلوب، هذه العبادات من شأنها أن تربط الناس أكثر وأكثر بدين الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، أكبر الطاعات، ولذكر الله أكبر، أكبر من ذكرك له، فأنت تذكر ربك وربك يذكرك، وذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه. ولذكر الله أكبر، أكبر من أن يختلط به إثم أو أن يقترن به ذنب. ولذكر الله أكبر، أكبر في الصلاة من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأنت عندما تكون دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، تكون دائم الإيمان بالله، يكون إيمانك مجددا في كل وقت وفي كل حال تقوى به وترقى به وتصعد به إلى الدرجات العلى وإلى معالي الأمور. فكلما اهتديت اتقيت، وكلما اتقيت ارتقيت. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا هو عنصرنا الأول، حقيقة التجديد ومشروعيته في دين الله عز وجل. العنصر الثاني: مجالات وقضايا التجديد. مجالات وقضايا التجديد كثيرة. أولا العقيدة، ثانيا العبادة، ثالثا الأخلاق، رابعا الفهم للإسلام، خامسا الجهاد وإحياؤه في الأمة الإسلامية، سادسا مقاومة السلبية التي تعاني منها الأمة في واقع الحياة. هذه مجموعة من المجالات والقضايا التي تحتاج إلى تجديدها في كيان الأمة. فالأمة الآن تعاني وتقاسي بسبب ابتعادها عن حقيقة الإسلام وعن حقيقة الالتزام كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا العقيدة، أصل العبادات وأساس الأعمال ومنبع الطاعات، هذه هي العقيدة التي لا نجاة إلا بسببها، والتي لا قيمة لأي عمل مهما كان ومهما بلغ إلا بها. والعقيدة ليست نظرية وليست كلاما يقال، إنما العقيدة والإيمان في حقيقته أمر عملي. ولذلك تجد عرض القرآن للإيمان وعرض القرآن للعقيدة عرضا عمليا تطبيقيا وليس عرضا كلاميا نظريا. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون، في إطار عملي، الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، عرض عملي في صورة رجال وأشخاص ينفذون حقائق الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى آخر تلك الآيات، ولا نطيل في هذا الجانب. فإن العقيدة في القرآن وفي السنة معروضة بشكل عملي وبشكل تطبيقي، وآفة الكثير الآن أنه اكتفى من الإيمان بمجرد الكلام، وهذا إيمان لا ينفع ولا يشفع. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إنسان يفتح صيدلية ويكتب عليها بالخط العريض صيدلية الحكمة، على سبيل المثال صيدلية الشفاء، حكمك عندما تقرأ هذا العنوان الفخم الضخم أن تدخل الصيدلية وأن تجد بها أدوية نافعة وأن تجد بها علاجا ناجعا، لكن تصدم صدمة كبيرة عندما تدخل تلك الصيدلية فلا تجد بها أدوية ولا تجد بها علاجا. فهل هذا العنوان الفخم الضخم ينفع أو يشفع؟ لا ينفع ولا يشفع. فحقيقة الإيمان بالله عز وجل قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان لابد أن تظهر آثاره وأن تجني الأمة ثمراته في كل ميدان وفي كل مجال في واقع الحياة. وقد دخلت على العقيدة بدع وأهواء وأمزجة وأغراض أخرجتها عن نقائها وعن صفائها، وكانت هناك التيارات الكثيرة والنحل والمذاهب والعقائد، وهي عقيدة واحدة لا نقبل غيرها، عقيدة المسلمين، شهادة التوحيد، الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تقيم مضامين هذه العقيدة على مبادئ الكتاب والسنة، فلا تستقي تلك المضامين من مصادر منحرفة أو من أهواء منحرفة أو من أمزجة معتلة، إنما تستقي مضامين العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص أن يكون مصدر التلقي عند الصحابة لا يتجاوز الكتاب والسنة، أن يكون مصدر التلقي عند الصحابة لا يتجاوز الكتاب والسنة. قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقرأ في نسخة من نسخ التوراة ويتلون بها وجهه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متشككون ومتحيرون، والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. فالنبي غضب لما رأى عمر رضي الله عنه يقرأ في نسخة من نسخ التوراة، ولما يقرأ في نسخة من نسخ التوراة وهناك القرآن، ولما يقبل كثير من الشباب الآن على القراءة في المصادر والمراجع غير الإسلامية، والمصادر والمراجع الإسلامية فيها الغناء وفيها الكفاية. قال جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، فالقراءة باسم الله، فلا نتوجه إلى قراءات بعيدة كل البعد عن باسم الله وعن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فحقيقة التلقي لا نتجاوزه إلى غير الكتاب والسنة، إنما نتلقى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودور المجددين تنقية العقيدة مما علق بها
وتنقية العقيدة مما أضافه إليها المبطلون والمرجفون والكذابون والمفترون في كل زمان وفي كل مكان، لتعود العقيدة إلى بهائها وصفائها ونقائها. عقيدة الإسلام كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادات أيضا تحتاج إلى تجديد، العبادات اليومية والعبادات السنوية. فالعبادات تستوعب العام، والعبادات أيضا تستوعب الإنسان ظاهرا وباطنا، شكلا وجوهرا. وحقيقة العبادة كما قال أهل العلم: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة لابد أن يعي أصحابها دورها، والأمة تملك ثروة كبيرة من العبادات والطاعات، لكنها لا تنتبه إلى تلك الثروة، وتقبل أن تضيعها، وتقبل الأمة بتضييعها أن تعيش عالة على بقية الأمم وأن تعيش في ذل وصغار. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يفضلونكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فمع العبادات في واقع الحياة، لكن تلك العبادات لم تفلح أن تخلص الأمة من أزماتها، أو أن تنهض بالأمة مما تعانيه ومما تقاسيه. فلا بد أن هناك علة، ولا بد أن هناك شيئا لا بد أن تنتبه إليه الأمة. كذلك مفهوم العبادة في الإسلام مفهوم واسع وليس مفهوما ضيقا، فلا نحجر ما وسع الله، لا نضيق ما وسع الله. فإن العبادة دائرتها واسعة، تشمل الدين والدنيا، تشمل الجسد والروح. ولا بد أن يعي الإنسان حقيقة العبادة كي يستغل كل أمر في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تعمل لدينك وتعمل لدنياك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. ورأى الصحابة رجلا يخرج في الصباح الباكر في جلد وقوة ونشاط، فقال الصحابة: يا رسول الله، لو خرج هذا إلى الجهاد. وكان أحب الأعمال إلى الصحابة الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرج هذا من أجل أبوين كبيرين يمنعهما من الوقوع في الحرام فهو في سبيل الله، وإن خرج هذا من أجل أولاد صغار يمنعهم من الوقوع في الحرام فهو في سبيل الله، وإن خرج بطرا ورئاء فهو في سبيل الشيطان. فلا بد أن يعي المسلم أن العبادة دائرتها واسعة ومجالاتها رحبة، فكل عمل يقربه إلى طاعة الله وإلى رحمة الله فهو عبادة، يلزمه أن يستثمره وأن يحرص عليه وأن يستغله فيما يقربه إلى رحمة الله وإلى عفو الله جل وعلا. الأخلاق: ولا ينفع مجتمع بلا خلق، فالدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم. والأمة الأخلاق أساس أصلي من أسس نهضتها، ولا يمكن تهميش وإسقاط هذا الأساس. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قيل لحكيم: ما الذي تحتاجه الأمة لتنهض؟ قال تحتاج الأمة 3 أمور: الأمر الأول الجيش، والأمر الثاني القوت، والأمر الثالث الخلق. فقيل لو أمكن للأمة أن تستغني عن أمر من تلك الأمور، قال تستغني عن الجيش. قال فإن استغنت الأمة عن أمر ثان، عن أي الأمور تستغني؟ قال تستغني عن القوت. فتعجب السائل وقال وماذا تبقى للأمة بعد أن استغنت عن الجيش واستغنت عن القوت؟ قال يتبقى لها الخلق، فإن الخلق جدير أن يبني جيشها وأن ينبت أرضها. وعندنا ثروة من الأخلاق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نذهب إلى أخلاق غيرنا ونقول إنها هي الأخلاق المثال كما يدعي البعض الآن ويزعم البعض الآن، يترك دينه ويترك إسلامه ويظل مكتفيا بالثناء والإشادة على أخلاق الغربيين. وأين حقيقة الأخلاق عند الغربيين في هذه المجتمعات المتحللة، في هذه المجتمعات القائمة على الإباحية والفوضى والتي فيها الظلم والبغي والعدوان؟ تمدن عصركم بلغ المزايا وليس بغائب إلا الضمير، حملوا جثة الضمير إلى القبر وعادوا في خشعة الزهاد. أين تلك الأخلاق؟ وهنا مقولة لابد من تصحيحها، وقد نسبها البعض إلى الإمام المصلح الشيخ محمد عبده رحمه الله، ألا وهي وجدت في الغرب إسلاما بلا مسلمين وفي الشرق مسلمين بلا إسلام. أولا هذه المقولة حققها الأستاذ الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي المعروف، وبين أنها ليست في حقيقتها منسوبة للشيخ رحمه الله. وكم هي المقولات والكلمات التي فهم الناس أنها منسوبة لعالم أو منسوبة لشيخ، بينما عند التحقيق وعند الدراسة والبحث لا نجد هذا الشيخ قد أخرج هذه المقالات أو تلك الكلمات. بالإضافة إلى أن هذه الكلمة ليست أمرا مسلما له على طول الخط، وليست أمرا مقبولا من جميع زواياه ومن كل جوانبه، إنما عليها ملحوظات كثيرة. فمن قال إن الغرب فيه الأخلاق بالمعنى المحمود، أو إن الغرب فيه القيم والمثل بالمعنى الذي يجعلنا نتباهى ونفتخر به، أبدا، إنما هي أخلاق مادية، أخلاق نفعية، بالإضافة إلى أنها أخلاق ليست قائمة على إيمان وليست قائمة على عقيدة، وأي خلق بلا إيمان لا ينفع أصحابه. في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويكرم الضيفان أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. قالت لما يا رسول الله؟ قال لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فرغم أن معه أخلاقا لكنها لم تنفع ولم تشفع له، لأنه مات وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، والله يقول جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم في مقابل بعض الأخلاق الموجودة عند الغربيين هناك الإباحية والتحلل والمجون، هناك التعبد للشهوة والتعبد للمال والتعبد للدنيا، هناك الأمور المقززة، وهناك الأمور التي لا تليق بحس آدمي. فكيف يقال عن الغربيين وكيف ينسب لهم هذا الأمر ونظل نردد تلك المقالة ولا نتدبر ما فيها ولا نسعى إلى المواءمة بينها وبين حقيقة الأمر وما عليه أهل الغرب. كذلك هنا في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية هناك الأخلاق، نعم موجودة لا ينكر أحد ذلك، وهناك القيم والمبادئ والمثل، وكثير من المعنيين ومن المصلحين يقول إن الأحوال تتحسن بفضل الله، وإن الأمور تتقدم، ونسبة التدين بالإسلام في زيادة، والمقبلون على التوبة وعلى الدين كثر، ومظاهر المظاهر الإيمانية تزداد عاما بعد عام وتزداد وقتا بعد وقت، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتولى الدين، والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء لدينه ولدعوته، وفي وقت تظن أن الأمور قد ضاقت وأن الأحوال قد ازدادت سوءا يأتي الخير من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. لا يعني هذا أننا نقول إن الواقع بهذا الشكل، إنما هناك أمراض كما ذكرنا وآفات خلقية لا تقبل ولا تغتفر في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية. إذن التجديد الخلقي مطلوب. كذلك أيها الكرام، فهم الإسلام، فهم الإسلام من خلال شموليته ومن خلال كماله، فلا نفهم الإسلام على أنه مجرد صلاة وعبادة دون إقامة التشريع في واقع الحياة، ولا نفهم الإسلام على أنه مجرد عقيدة دون تنفيذ لتعاليم العقيدة ودون تطبيق لأحكام الشريعة ودون إقامة لحدود الله في أرضه. قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد أن نفهم الإسلام بشموليته، على أنه دين ودنيا، على أنه عقيدة وسلوك، على أن الإسلام دين وتخطيط وتنظيم وسياسة، ودين وحياة، دين يقود الحياة، وحياة مقودة وحياة موجهة بدين الله سبحانه وتعالى. لكن أن نترك الحياة هكذا بلا تعاليم الإسلام وبلا تعاليم الشريعة، فإن الأمور تذهب إلى الفوضى وتذهب إلى الهلاك والدمار. قال سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالفهم الشمولي للإسلام من خلال النظم التي جاء بها هذا الدين، نظام العقيدة ونظام العبادة ونظام الأخلاق، نظام القضاء، نظام السياسة، نظام الثقافة، نظام الإعلام، نظام الاجتماع، نظام الاقتصاد، نظام الرقابة في الإسلام، كل هذه النظم جاء بها هذا الدين، ولا بد من أخذ هذه النظم، ولا بد من الدخول في الدين كله بجميع مضامينه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كذلك من مجالات التجديد إحياء روح الجهاد في الأمة، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولا يجوز على الإطلاق أن نقبل كلمات تهدف إلى التعميم وإلى التمييع. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، ومهما كانت المسكنات في الصراع بين الحق والباطل، فإن الحسم في نهاية الصراع إلى الجهاد، إن الحسم في نهاية الصراع إلى الجهاد، فلا مفر من الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان نهاية الصراع بين المسلمين واليهود: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، أنا يا مسلم يا عبد الله، إن ورائي يهودي، فتعال فاقتله. فمهما كانت المسكنات في إدارة الصراع بين الحق والباطل، لكن الأمر لن يحسم في نهايته إلا برفع راية الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلا بد من توعية الأمة بهذه الفريضة، ولا بد من إحياء هذه الفريضة في كيان الأمة وفي ذاكرة الأمة وفي وعي الأمة. وهذا ما كان من أهداف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين أن من نام ولم ينوي الجهاد، هذه تربية على الجهاد في سبيل الله، من نام ولم ينوي الجهاد ومات، مات ميتة جاهلية، ومات مات على شعبة من شعب النفاق. هذا رسولنا يربي الأمة على الجهاد وعلى حب القتال في سبيل الله جل وعلا. فلا بد أن يظل الجهاد مركوزا في ذاكرة الأمة وأن يكون في وعي الأمة. كذلك من المجالات التي ينبغي أن يتوجه إليها التجديد محاربة السلبية، محاربة السلبية في واقع الأمة الإسلامية، وكذلك محاربة فهم النصوص فهما خاطئا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فيفهم البعض أنه لا علاقة له بمجتمعه ولا علاقة له بأمته، ويكفيه فقط أمر نفسه، يكفي حاجاتها ويلبي مطالبها، ولا يسأل بعد هذا عن أمته ولا عن دينه. وهذا من المفاهيم الخاطئة. قال سيدنا أبو بكر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وكذلك حديث أبي أمية الشعباني أنه سأل أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوان، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، وللعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فقالوا: يا رسول الله، مثل أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مثل أجر 50 رجلا منكم، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بخلاف السابقين الأولين، وبخلاف من شهد بيعة الرضوان، وبخلاف البدريين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا يدور المسلم في فلك نفسه، يطوف المسلم أو كثير من الناس الآن حول نفسه كما يطوف الوثني حول صنمه. يطوف الكثير الآن حول نفسه كما يطوف الوثني حول صنمه. فكثير عبد نفسه ولم يكن في باله الأمة، ولم يكن في باله الدين. واحد من المجددين الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله، دخلت أمه يوما عليه فوجدته حزينا. انظر الأم التي تدرك فيما يفكر ولدها، أين يذهب تفكيره؟ فقالت: يا بني، أمات اليوم مسلم في الصين؟ يا بني، أمات اليوم مسلم في الصين؟ تعلم أن ولدها لا يذهب تفكيره في الأمور الفارغة، لا يذهب تفكيره في شهوات عابرة أو نزوات خاطفة، إنما يذهب تفكيره إلى هموم المسلمين وإلى شؤون الأم. أمات اليوم مسلم في الصين؟ نحن الآن هل يذهب تفكيرنا إلى إخواننا في فلسطين؟ نقول: فلسطين على مقربة منا، فلسطين على مقربة منا، لا نقول في الصين، إنما نقول في فلسطين. فهل نفكر في إخواننا في فلسطين؟ وهل نفكر في المنكوبين من أبناء أمتنا؟ وهل نفكر في الأزمات التي تنزل على إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها؟ فيا عجبا لمن يدري، لمن يجري وراء سرابه النفسي يظن أن له به ريا، فيرجع فارغ الكأس يبيع الأرض والتاريخ بالأرخص من فلس. فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس؟ فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. فلسطين ليست قضية فلسطينيين، إنما هي قضية المسلمين. فلا بد أن نفكر، ولا بد أن نرتبط بهموم الأمة، وأن نحارب تلك السلبية. وهذا هو دور المجددين، محاربة السلبية وإعادة انتماء الأمة للقيم العالية والأهداف الراقية، إعادة انتماء الأمة لعقيدتها، لعبادتها، لأخلاقها، لقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، يبقى عنصران نرجع الحديث عنهما بإذن الله جل وعلا إلى حلقتنا القادمة إن أحيانا الله وكتب لنا اللقاء والبقاء. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يمحو زلاتنا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.